أرحب بكم أصدقائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، وأدعو الله أن ينير بصائرنا بنور كلمته، وأن يحاصرنا بحبال محبته ونعمته، كي لا تضيع دعوته إلينا، ولا تفقد محاولاته المتكررة لاجتذابنا إليه، وله كل الحمد على الدوام. نواصل معا التأملات في سفر الجامعة الشيق. رأينا في الحلقة السابقة سليمان يقدم بعض الأسباب التي تدعو للعمل المشترك مع شخص آخر، وكانت أسبابا أنانية. لقد اكتشف سليمان بأن محاولة العيش لذاتك لا تعني أنك تستطيع إكمال مشوارك في الحياة وحيدا، فأنت بحاجة لمن يعينك ويقف إلى جانبك. الشخص الأناني لن يجد الرضا والشبع في هذه الحياة، فقد تشعر ببعض الرضا إن أنت عملت وحيدا لبعض الوقت، لكنك ستمل ذلك في نهاية الأمر. في الفصل الخامس من الجامعة يحاول سليمان إيجاد الرضا والشبع في الدين، لكنه لا يجد ذلك أيضا. قلنا بأن المسيح أفضل من التدين بما لا يقاس. المسيحية تتمثل في شخص المسيح، وأن تكون مسيحيا يعني أن تثق في المسيح، فالديانة لم تكن أبدا ذات فائدة كبيرة للإنسان. قال سليمان: لا تجعل من الأمر ديانة تأخذ شكلا معينا في حين أنها أبعد ما تكون عن الواقع، كما لا يمكنك أن تعد الله بشيء وتقصر في الوفاء بما وعدت، ومن ثم تتوقع أن تحافظ على علاقة صحيحة معه بعد ذلك. هنالك الكثير من الكلمات الكاذبة والوعود الزائفة الخالية من أي معنى، لأنه لا يتم الوفاء بها نهائيا. فنحن نتعامل مع إله حي، ويبدو بأن الكثيرين لا يدركون هذه الحقيقة، ونتيجة لذلك فإنهم يبقون بعيدين جدا عن الأشياء المتعلقة بالله. لهذا ينبغي علينا أن ندرك بأن الله موجود فعليا، وبأنه يجدر بنا أن نكون حذرين للغاية في تعاملنا معه. نواصل التأملات في الفصل الخامس من سفر الجامعة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من هذا الفصل من الآية الثامنة وحتى الرابعة عشرة.
إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما، ومنفعة الأرض للكل، الملك مخدوم من الحقل، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. هذا أيضا باطل، إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره، فهلكت تلك الثروة بأمر سيء، ثم ولد ابنا وما بيده شيء.
ترجمة بديلة بحسب النص الإنجليزي، لأن في كثرة الأحلام وكثرة الكلام أباطيل أيضا، ولكن اخشى الله، لأن في كثرة الأحلام وكثرة الكلام أباطيل أيضا، أي جميع أشكال الفراغ وأنواعه، فليس هنالك بديل عن العلاقة الشخصية بالله. الكثير من الناس يقولون: لقد حلمت حلما أو مررت بتجربة ما، وهم يضعون ثقتهم في ذلك. والكثير من الأشخاص في الوقت الحاضر يعتمدون على تجاربهم الشخصية لاختبار كلمة الله، في حين ينبغي أن يكون الحال معكوسا، فينبغي أن تخضع جميع التجارب للاختبار والفحص بواسطة كلمة الله. وكلمة الله تعلمنا أن نمتحن الأرواح لنرى ما إن كانت من الله أم لا. والكثيرون يبنون إيمانهم على تجاربهم الشخصية ويعيشون على هذه الحال، وهذا هو ما نسميه التدين، فهذا شيء يروق للعواطف والأحاسيس. عزيزي المستمع، هل يعتمد إيمانك بالمسيح على تجاربك أم على كلمة الله؟ هل لديك دين أم لديك المسيح؟ عدد 8. إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. في وقتنا الحاضر يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يسعون إلى الغنى والثراء على حساب الفقراء، والله سيدين هؤلاء لا محالة، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ، فالله يرى كل ما يجري، وتاريخ العالم يؤيد هذا. فالله يراقب ما تفعله الحكومات بالفقراء، فالحكومات التي قامت باستغلال الفقراء قد سقطت، ومن الأمثلة على ذلك الثورة الفرنسية، فلم يكن الأمر جيدا وجميلا بأي حال من الأحوال، بل كان أمرا مريعا وفظيعا، وأعتقد بأن ذلك كان دينونة من الله على فساد أمة كان البعض فيها يعيشون على حساب الكثيرين من الفقراء، ولدى الله الكثير ليقوله عن إعانة الفقير ومساعدته. فحينما يأتي الرب يسوع المسيح ليملك، سوف يدرك الفقراء حينئذ بأن هنالك حاكما، أي المسيح، يعني ما يقول تماما في أنه سيفعل شيئا من أجل الفقراء، فسوف يكون هنالك عدالة وبر من أجل هؤلاء. ولا أظن بأن المسيح سيضع هؤلاء على قائمة أي برنامج من برامج إعانة الفقراء، بل إن كل شخص سيشارك ويتلقى نصيبه العادل على يدي الرب يسوع المسيح. وهذا يقربنا من مقطع جديد في تجربة سليمان لإيجاد الشبع والرضا في هذه الحياة. فكما رأينا سابقا، جرب سليمان العلم ودراسة قوانين الطبيعة والحكمة والفلسفة، المتعة والمادية والعيش من أجل اللحظة الآنية، والإيمان بالقضاء والقدر والأنانية، كما أنه جرب التدين. والآن سوف نرى سليمان وهو يخوض في تجربة أخرى. لقد كان في موقع يمكنه من جمع الثروات والتمتع بالغنى أكثر من أي شخص آخر سواه، فربما كان أغنى شخص عاش على سطح هذه الأرض. فقد كرس حياته لجمع الذهب، وكان باستطاعته أن يحصل على أي شيء يريده. وقد كان غنى سليمان هو العامل الذي أدى في النهاية إلى سقوط المملكة، فقد كان جشع الأمم والشعوب المجاورة يزداد يوما تلو الآخر، وأصبحت هذه الأمم والشعوب راغبة في الحصول على بعض هذه الثروات. وقد وضع الله سور حماية حول شعبه القديم، لكن هذا السور قد انهار، وسمح الله للشعوب والأمم الأخرى بدخولها ونهب خيراتها. عدد 10. من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. حينما تقترب السنة من نهايتها، يأتي رئيس إحدى الشركات الكبرى ويجد بأن الشركة قد حققت أرباحا طائلة، ومع ذلك فإنه لا يشعر بالرضا فعليا. وقد يكون لدى المرء حساب مصرفي كبير يوفر له قدرا من الأمان والطمأنينة، لكن هذا لا يشبعه ولا يرضيه بالفعل. فالثروة لم ولن تقود إلى الشبع والرضا في هذه الحياة. الثروة ليست خاطئة في حد ذاتها، ولم يقم الكتاب المقدس بإدانة المال أو الثروة أبدا، لكنه يدين محبة المال. فمحبة المال وليس المال في حد ذاته هي أصل كل الشرور، فجمع المال من أجل المال خطأ. البخيل يرى بأن النقود مسطحة لكي يتمكن من تكديسها فوق بعضها البعض، والمبذر يعتقد بأنها دائرية الشكل لكي يتمكن من دحرجتها وصرفها، والحقيقة هي أن كليهما مخطئ في اعتقاده. إن موقف الإنسان من المال هو الأمر المهم، فما من خطأ في نظام الربح الذي نستخدمه ونتبعه، بل العيب في الأشخاص الذين يديرون هذا النظام. فمحبة المال هي الشيء الخاطئ في الأمر. محبة المال تجعل الناس يسعون إلى الغنى من أجل الغنى بحد ذاته، ونحن نرى أشخاصا يعملون معا لكسب المال من أجل المال. في إحدى المرات كنت أصغي لأحد مشاهير الكوميديا وهو يتحدث عن مسرحية ساهم في إنتاجها، وقد قام هذا الشخص بتقديم كلمة شكر لكل من ساهم في إخراج تلك المسرحية إلى حيز الوجود، وكيف أن الجميع قد تعاونوا معا لإنجاح هذا العمل. وقد كان حديثه جديا بدون أي مزاح أو سخرية، وحينما وصل إلى نهاية حديثه قال: الشيء الوحيد الذي كان يجمعنا ويوحدنا في هذا العمل هو، ثم توقف قليلا قبل أن يتابع حديثه ليقول: الشيء الوحيد الذي كان يجمعنا ويوحدنا في هذا العمل هو الجشع. هذا صحيح، فالجشع أو الطمع هو الذي جعلهم يعملون معا ويقومون بإنتاج وإخراج تلك المسرحية، وهذا هو العامل الذي يدير الأعمال التجارية، وهو نفس العامل الذي يدير الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات اليوم. وينبغي علي أن أقر بأنه من الخطأ أن يقوم شخص ما أو هيئة ما بتكديس الكثير من الأموال في حين أن الآخرين بحاجة ماسة لبعض هذه الأموال. قد يبدو هذا تطرفا، لكنني أؤمن بأنه ينبغي القيام بشيء ما حيال ذلك في نهاية المطاف. أجل، إنه الجشع، إنها محبة المال. لكن كم سيكون الأمر رائعا لو أن المرء يجمع المال لمجد الله. فمن الرائع للغاية أن يتعب المرء في الحصول على المال من أجل مجد الله، وكم هو رائع أن يستخدم المال بالطريقة الصحيحة. وما من شك في أن الترياق الوحيد من الجشع ومحبة المال هي أن يكون المسيح ملكا على قلوبنا. عدد 11: إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. النمو من أجل النمو فقط ليس جيدا، وهذا ينطبق على الأعمال التجارية أو حتى على الهيئات المسيحية والكنائس. النمو من أجل النمو فقط لكي تصبح الكنيسة كبيرة لا يعني شيئا في هذا العالم سوى المزيد من المتاعب والمشاكل، فما من متعة في ذلك. وقد علمني الرب بأن غاية في الحياة ينبغي أن تكون النمو من أجل مجد الرب، وأنا أضع هذا الهدف نصب عيني دوما، حيث أذكر نفسي على الدوام بأنه ينبغي علي أن أنشر كلمة الله. عدد 12: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. قد لا يكون لدى العامل طعام كثير ليأكل، وهذا من شأنه أن يقيه من خطر الشراهة أو النهم، وربما يجعله ينام نوما هنيئا لأنه لا يثقل على معدته. أما الغني فلديه طعام وفير، وفي الحقيقة فإن الطعام متاح ومتوفر بين يديه طوال الوقت إلى درجة أنه يمل من ذلك، وأحيانا يفقد شهيته للطعام. إلى جانب ذلك فإنه يقلق كثيرا على أمواله ومصالحه، بحيث يتعذر عليه النوم في الليل. عدد 13: يوجد شر خبيث رأيته تحت الشمس، ثروة مصونة لصاحبها لضرره. في واقع الأمر يمكن للغنى أن يلحق الضرر بالكثيرين من الناس، وفي بعض الأحيان يكون الفقير أكثر سعادة من الغني، لكن الرسول بولس يقول بأنه قد عرف كيف يتضع وعرف كيف يستفضل، وقد رأينا ذلك في رسالة فيليبي. وبصراحة فأنا أحب أن أجرب الجهتين. عدد 14: فهلكت تلك الثروة بأمر سيء، ثم ولد ابنا وما بيده شيء. يقول سليمان: إن الإنسان قد يجمع ثروة ومن ثم يتركها لابنه الذي يقوم بدوره بإنفاقها كلها. وقد أصبح الناس في وقتنا الحاضر أكثر حكمة في هذا الشأن، فالأب لا يترك أمواله لابنه مباشرة، وإنما يتركها له عن طريق الوصاية، بحيث يقوم شخص آخر بتوزيع المال على الابن بمبالغ صغيرة من أجل الحفاظ على ثروة العائلة. يوجد الكثير من الأشخاص الأثرياء في وقتنا الحاضر رغم أنهم لم يحصلوا على عشرات قروش من ثروتهم من عرق جبينهم، فسبب غناهم وأنهم ورثوا هذه الأموال والممتلكات عن أبائهم، وأمثال هؤلاء يفتقرون لحسن الإدراك والتمييز من جهة كيفية التصرف بهذه الأموال، ومع ذلك فهم في مواقع نفوذ وسلطة، وهذه هي إحدى المشاكل التي نعاني منها في وقتنا الحاضر. عرف سليمان بأن الغنى لا يؤدي إلى الرضا والشبع في هذه الحياة، كما أنه لا يصلح لحل مشاكل الحياة. نأتي الآن إلى الفصل السادس من سفر الجامعة. في هذا الأصحاح نأتي إلى ختام سعي سليمان إلى جمع الثروة والاستمتاع بها على أمل الشعور بالرضا والقناعة في هذه الحياة. يقول العددان الأول والثاني من هذا الفصل السادس: يوجد شر قد رأيته تحت الشمس، وهو كثير بين الناس، رجل أعطاه الله غنى ومالا وكرامة، وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهيه، ولم يعطه الله استطاعة على أن يأكل منه، بل يأكله إنسان غريب. هذا باطل ومصيبة رديئة هو. قال لي أحد أصدقائي إنه رأى أحد الأشخاص الأثرياء يجلس في أحد الفنادق ويتناول وجبة طعام مؤلفة من بعض الرقائق وطعام الحمية المعد خصيصا للمرضى، وفي المكان نفسه رأى أحد العاملين في ذلك الفندق وهو يتناول شريحة من اللحم الشهي. وهكذا فإن الشخص القادر على دفع ثمن شريحة اللحم لا يستطيع تناولها لسبب من الأسباب، في حين أن الشخص الذي لا يستطيع دفع ثمنها يحصل عليها لمجرد أنه يعمل في الفندق. وبالتالي فمن الأفضل أن يكون المرء بصحة جيدة ويتمتع بشهية جيدة على أن يكون لديه رصيد جيد في البنك. عدد ثلاثة: إن ولد إنسان 100 وعاش سنين كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة، ولم تشبع نفسه من الخير، وليس له أيضا دفن، فأقول إن السقط خير منه. الشخص الغني يمكنه أن يتناول 3 وجبات طعام فقط في اليوم كالشخص الفقير تماما، ويمكنه أن ينام على سرير واحد فقط كالشخص الفقير تماما، ولا يمكنه أن يعيش أطول من الفقير بصرف النظر عن عدد الأطباء الذين هم من حوله، كما أن كفن الشخص الغني لا جيوب له. لقد كان أيوب رجلا غنيا، لكنه قال بأنه جاء إلى هذه الدنيا بلا شيء، وبأنه سيغادرها بالطريقة نفسها. لهذا فباطل أن يبدد المرء حياته سعيا وراء شيء لا يجلب السعادة لا في هذه الدنيا ولا في السماء. وللأسف الشديد فإن بعض الناس يقضون حياتهم في هذا النوع من الفراغ والخواء. ترى ماذا عنك أنت صديقي اليوم؟ هل تحسب كم معك من أموال ولا تحسب حساب أبديتك؟ ما هي نظرتك للمال؟ هل من ضوء ألقته كلمة الله اليوم على هذا الموضوع؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.